طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه. وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صافقات.
السلام عليكم ورحمة الله. صرف العملات هو عملية تبادل عملة بأخرى، سواء كان ذلك عبر بيع العملات الأجنبية في السوق أو من خلال البنوك أو عبر المعاملات الإلكترونية. تتعدد العملات وتختلف أسعارها وتتفاوت قيمتها الشرائية، ولكل دولة عملة خاصة بها للتعاملات اليومية. ورغم ذلك لم يكن هذا كافيا لتلبية احتياجات الدول في عمليات الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري بين البلدان، مما أدى إلى تفوق بعض العملات على الأخرى، وتنامى دور المصارف والصرافين في هذا المجال. ومع تنامي هذه العمليات أصبح من الضروري وجود ضوابط شرعية تنظم أعمال صرف العملات النقدية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة سنتناول أحكام صرف العملات في الاقتصاد الإسلامي وكيفية تحقيق التوازن بين العمليات المالية المعاصرة ومتطلبات الشريعة. مشاهدين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من صفقات، ويسعدنا أن نرحب بسماحة الوالد فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي وفقه الله. مرحبا بكم سيدي.
أهلا دكتور علي، مرحبا بحضرتك.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
جزاك مثله وبارك فيك.
فضيلة الشيخ، تدور تساؤلات كثيرة حول صرف العملات وضوابطها في الشريعة الإسلامية. نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى صرف العملات وما ضوابط صرف العملات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. العملات كان يصرف عملة بأخرى، ريالا بجنيه، ليرة بدينار، وهكذا. وهذه لها شرطان: إذا كان من نفس الجنس دينار بدينار لابد من التماثل والتقابض،
تمام.
وإذا كانت عملة بعملة أخرى مثل ريال سعودي مثلا بدينار، فحينئذ يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل،
تمام.
إذن الضابط عندنا أن يكون التقابض في المجلس، يعني لا يجوز مثلا أن يعطيه 10,000 ريالا سعوديا ويقول له سأعطيك مكانها مثلا بالدينار الكويتي 3,000 دينار كويتيا بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد ساعتين. ودليل ذلك حديث طلحة بن عبيد الله حينما أراد أن يصرف الدنانير بالدراهم، فقال له أحد الصحابة: عندي دراهم. فأخذ الدنانير يقلبها في يده وقال: حتى يأتي خازني من الغابة. فقال له عمر بن الخطاب: لا تفارقه حتى يتم الصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتفرق وبينكما شيء.
هل معنى ذلك أن الأوراق النقدية كالجنيه والدولار تجري عليها أحكام الربا؟
نعم، الأوراق النقدية كالجنيه والدينار ونحو ذلك تجري عليها أحكام الذهب والفضة، لأنها بدل عن الذهب والفضة، ولذلك تجري كل الأحكام، أحكام الصرف وأحكام الزكاة وغيرها من أحكام الربا ونحو ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. القبض، حضرتك ذكرت القبض في العملة، إذا اختلفت العملة لابد من التقابض في مجلس العقد، هل هذا التقابض لابد أن يكون فورا خذ وهات أم يكفي في المجلس؟
التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، وفي رواية هاء وهاء، فاختلفت الأصناف فأصبح جنيها بريال أو ريالا بدينار، اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، فهذا معناه أنه لو طال المجلس يجوز، وأعطاه الآن الريال وسلمه بعد ساعتين أو ثلاث، لكن ما زال في مجلس واحد فهما في مجلس واحد وهذا جائز وصحيح، لكن لو سلمه الريال وانصرف وجاءه بالجنيه بعد نصف ساعة لا يجوز، لأنه انتهى المجلس وأتى في مجلس آخر.
لو دخل في حسابه هل يعتبر قبضا؟
نعم، هذا ما يسمى بالقبض الحكمي، بمعنى أن يقول له أريد منك 100,000 جنيه وأعطيك 10,000 ريال، فيقول تفضل هذه 100,000 جنيه، فيحول من هاتفه على حسابه 10,000 ريال في الحال، هل نزلت في هاتفك؟ نعم نزلت في هاتفي، الآن يسمى بالقبض وتم القبض في مجلس العقد، بشرط أن تكون نزلت في الهاتف فعلا، وأن صاحب الهاتف يستطيع أن يتصرف فيها بالهبة والبيع والشراء ونحو ذلك، فهي في حكم القبض الحقيقي.
القبض حقيقي وحكمي.
نعم.
بارك الله فيكم. لو أن رجلا اشترى بيتا، هذا البيت دفع في شرائه 100,000 جنيه وعليه 20,000 دولار، فهل يصح الجمع بين البيع وبين الصرف؟
نعم، هذه صورة جميلة لمن يخشى من انخفاض العملة، فيبيع البيت مثلا بمليون، فيقول له سأعطيك 100,000 وأعطيك 900,000 بعد سنة، فيخشى أن تنزل قيمتها، فيقول ما رأيك لو أبيعك البيت 100,000 جنيه و10,000 دولار مثلا؟ فيقول موافق، فيقدم 100,000 جنيه وتبقى عليه 10,000 دولار أو 10,000 ريال أو نحوها من العملات الأخرى، ويتقاضاها في الوقت المحدد بعد سنة، بعد 6 أشهر، يجوز رغم أنه باعها بعملتين، وهذا جائز لأن هذا معاملة، والأصل في المعاملات الحل كما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا.
أنا اقترضت من صديقي مبلغا بالدولار وأردت أن أسدد بالجنيه، فهل هذا جائز؟
إذا اقترض بعملة وأراد أن يسدد بعملة أخرى لابد من شرطين، الشرط الأول ألا يشترط عند الإقراض أن يسدده بعملة أخرى، لأن هذا سلف وشرط لا يجوز، الشرط الثاني أنه إذا أراد أن يسدده بعملة أخرى أن تكون بسعر السداد لا بسعر الإقراض. مثاله، رجل أقرض رجلا 10,000 ريال إلى سنة، فلما جاء وقت السداد قال له المقترض تحب أن أعطيك 10,000 ريال أم تحب أن أعطيك بالجنيهات المصرية بعملة بلدك؟ قال أعطني بعملة بلدي فهذا أرفق لي، فحينئذ ينظرون كم يساوي الريال في هذا اليوم، يوم السداد يساوي كذا فيعطيه بعملة بلدي. والشرط الثالث ألا يتفرقا وبينهما شيء. ما هو؟ 10,000 مثلا تساوي 13,000 جنيه، فلا يقول له خذ هذه 10,000 وهذه 3,000 تتبقى لك تأخذها بعد يومين، لا لا يجوز، بل لا بد من أن يعطيه الثمن كاملا، فإن اضطر إلى أن يبقي شيئا يقول أنت لك عندي 10,000 ريال، نعم نحسب 5,000 ريال بكم؟ 5,000 ريال ب50,000 جنيه، تفضل هذه 50,000 جنيه، بقي لك عندي 5,000 ريال سوف أسددها لك مثلا بعد شهر، إما أعطيها لك ريالات وإما أعطيها لك جنيهات بسعر يوم السداد لا بسعر يوم الإقرار.
يبقى المتبقي بالسعر بالريال، فإذا أراد أن يعطيه بعد ذلك يكون بالسعر يومه.
أحسن.
وليس بسعر يوم الإقراض.
أحسن، تبارك الله
فيك. تمام، بارك الله فيكم. شراء العملات ببطاقات الائتمان، هل هذا جائز؟
الصرف ببطاقات الائتمان إذا كانت بطاقة الائتمان فيها مال، وأنت حينما تأخذ منه مبلغا بعملة وتحول له من بطاقتك بعملة أخرى وينزل في حسابه في الحال يستطيع أن يتصرف فيه، فهذا جائز، وهو ما يسمى بالقبض الحكمي ويأخذ حكم القبض الحقيقي. لكنني أحب أن أشير هنا إلى مسألة مهمة. البطاقات نوعان، مهما اختلفت أنواعها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بطاقة ائتمانية، يعني فيزا، تضع أنت فيها مالا وتنفق من هذا المال وتشتري وتبيع وكذا من مالك الخاص، فإذا انتهى المال توقفت البطاقة عن العمل.
مسبقة الدفع.
هذه مسبقة الدفع.
نعم.
والنوع الثاني، البنك يقرضك مبلغا من المال ويقول أعطيك مثلا 50,000 في حسابك قرضا بدون فائدة لمدة 58 يوما، فإذا تأخرت عن 58 يوما سأجعل عليك فوائد ربوية كذا وكذا. فبعض الناس يدخل في هذه البطاقات ويظن أنه على يقين من أنه لن يتأخر، لأنها تسحب مثلا من راتبه ونحو ذلك، فهل لو كان على يقين أنه لم يتأخر يجوز الدخول في هذه؟ الجواب لا يجوز الدخول فيها. لماذا؟ لأنه وافق على الشرط الربوي.
حتى وإن كان عازما على السداد في الموعد؟
حتى ولو كان عازما على السداد في الموعد، لأنه وافق على قرض الربوي، والإقرار على الربا محرم، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقالهم سواء. قال العلماء: الشاهدان والكاتب ما ذنبهما؟ لم يأكل الربا. قال العلماء: لأنهما أقر الربا. هذه واحدة. الثانية، حينما وافق على هذه الفيزة أنه إذا وصل إلى هذه المدة فلم يسدد سيكون ملزما بدفع الربا، فقد كتب الربا ووافق عليه، فهو كاتب الربا، فيستحق اللعنة المذكورة في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي رواية قال: وهم سواء، أيهم سواء في الإثم والذنب. ولذلك نهيب بجميع إخواننا المسلمين ألا يدخلوا في هذه البطاقات التي تقترض من البنك أو ينزل البنك فيها مبلغا من المال ويقول سأعطيك مهلة بدون فائدة ربوية، حتى لو كان الأمر كذلك لا يجوز، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا على هذا التفصيل الرائع، بارك الله فيكم. لو أن إنسانا في بلد أخرى وأراد أن يحول لأهله عملة مختلفة عن عملة بلده، فهل لهذه التحويلات ضوابط شرعية؟
لو أراد إنسان مثلا في السعودية أن يحول لأهله 1,000 ريال في مصر، 1,000 ريال يساوي تقريبا 13,000 جنيه، هل يجوز أن يعطي 1,000 ريال لرجل في السعودية وهذا الرجل عن طريق وكيله في مصر يعطي لأهله 13,000 جنيه؟ يجوز، بشرط أن يكون التقابض في المجلس، بمعنى أن يرتب مع وكيله أن يذهب إلى ابن هذا الرجل ويجلس معه ويتصل بالتلفون يقول: أنا جالس مع ابنه الآن، فيسلم هو في السعودية، يستلم من في السعودية 1,000 ريال ويقول: استلمت 1,000 ريال، سلمه 13,000 جنيه، فيسلمه 13,000 جنيه، فيتم التقابض في المجلس. هذه صورة. الصورة الثانية أن يأخذ 1,000 جنيه وبعد يومين أو ثلاثة يرسل وكيله، يرسلها 13,000 جنيه، هذا لا يجوز لأنه لم يتم التقابض في المجلس. الصورة الثالثة أن يقول لو حتى لا نقع في حرج شرعي حول لأهلي هذا 1,000 ريال وأعطيك 20 ريالا أجرة تحويل، فيسلم لأهله 1,000 ريال ريالات سعودية، إذن أخذ ريالات وحولها ريالات وأعطاه أجرة تحويل، وهذه صورة جائزة. في هذه الحالة، الحالة الأخيرة، لو تأخر في تحويل 1,000 ريال يوما أو يومين أو ثلاثة لا بأس، لأنها لا تأخذ حكم الصرف وإنما تأخذ حكم الحوالة بأجرة.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. صورة أخرى متعلقة بهذا الأمر، لو استلفت من صديقي في السعودية مثلا 1,000 ريال وأخذت هذا 1,000 ريال فصرفته 13,000 وهذا موعد السداد بعد سنة، فعندما أردت أن أرد إليه هذا المبلغ السعر تغير، هذا 1,000 أصبح 15,000، هل أسدده بسعر يوم الاقتراض أم بيوم السداد؟
في هذه الحالة أنت أقرضته 1,000 ريال،
تمام،
فينبغي أن يرد لك 1,000 ريال مثله سواء نزل سعر الريال أو ارتفع سعر الريال. وعند السداد لو اتفقتما على أن تأخذها بعملة أخرى كعملة بلده، تنظر كم تساوي 1,000 ريال وقت السداد، تساوي 15,000 جنيه، تساوي 20,000 جنيه، تسدده بسعر السداد لا بسعر الإقراض.
جزاكم الله خيرا. مسألة فك الفلوس وصرف الفلوس، تفكه معي 500 ريال، فعندما أذهب للمكان محل أريد فكة فيعطيني مثلا 300 ويتبقى 200، فهل هذا جائز؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، من اعتبر هذا صرفا قال لا يجوز لأنه يشترط في الصرف التقابض في المجلس، ومن اعتبر هذا عقدا حادثا جديدا يسمى بعقد الفكة فهذا لا يعتبره صرفا ويقول له حكم خاص ويأخذ حكم القرض ويرده في أي وقت ولا يشترط التقابض في المجلس. والحقيقة أنا أميل إلى القول الثاني، أنه عقد مستحدث يسمى بعقد الفكة يأخذ حكم عقد القرض، بمعنى أنك أعطيته 500 ريالا وهو أعطاك 300 ريال، ريالات فك، وبقي عنده 200، فكأنك أقرضته 200 ريالا وستأخذها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، وهذا لا يشترط فيه التقابض في المجلس. ولماذا اخترت هذا القول؟ لأن الصرف يراد فيه التكسب والانتفاع، أما الفكة لا يراد به التكسب ولا الانتفاع، بالعكس بل يراد به الإرفاق. يعني أنت حينما صرفت له 500 ريال التي هي ورقة واحدة إلى 5 ورقات فأنت تريد أن تنفعه لكي يقضي أموره، وكذلك 200 جنيه أعطاك 150 وباقي 50 جنيها أعطاه لك بعد يومين أو ثلاثة لا بأس بذلك، لأن هذا عقد إرفاق وليس عقد صرف فلا يأخذ أحكام الصرف، ولذلك أرى أنه لا بأس بذلك وقال به بعض العلماء المعاصرين. والله
جزاكم الله خيرا. ما حكم قطع السعر في صرف العملات؟
صورة قطع السعر في صرف العملات أن يتصل التاجر الصغير بالتاجر الكبير يقول أنا معي ريالات بكم الدولار كم يساوي، يقول مثلا الدولار يساوي 3.70 ريال مثلا، فيقول له سأجمع لك ريالات وآتيك، فيجمع ما استطاع ويذهب إليه، طبعا هو يعرف أنه ب3.70 ريال فيشتري أقل كي يربح، ويذهب إليه فيكون السعر قد ارتفع أو نزل فيبيعه بالسعر الذي اتفق عليه في الهاتف. هذه الصورة لا تجوز. لماذا؟ لأنه عقد السعر في الهاتف ولم يقبض ولم يسلم ولم يستلم، ويشترط في الصرف التقابض في المجلس، فهذه صورة محرمة. ومعنى محرمة أنه جمع ريالات معينة وذهب فباعها، فخاف أخذ مثلا ربحا 200 ريال أو 300 ريال أو 1000 ريال، هذا الربح يحرم عليه أن يستعمله لأنه جاء بطريقة محرمة شرعا، فعليه أن يتصدق بهذه الزيادة التي ربحها وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يفعل ذلك مرة أخرى.
بارك الله فيك.
والصورة الصحيحة في مثل هذا أن يقول له أنا سأجمع ريالات وآتي إليك وأبيعك بسعر يوم العقد، فيجمع له في نفس اليوم ويذهب، فإن كان السعر على ما اتفق عليه فبها ونعمت، وإن كان السعر قد تغير فلا يلزمه بالسعر الذي اتفق عليه وإنما يتعاقد معه. هب أن الدولار قد ارتفع إلى 3.90 ريال وهما قد اتفق على 3.70 ريال، فلا يلزمه بهذا الثمن، وإنما يصرف ب3.90 ريال على الثمن
سعر يوم
بسعر التعاقد. فإن أراد أحدهم أن يتنازل عن بعض حقه برضا منه جاز، لكن بشرط لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. هذه الضوابط التي ذكرتموها، لو أن إنسانا خالف هذه الضوابط وفعل عقدا فاسدا متعلقا بالصرف، فما الآثار المترتبة على هذا العقد الفاسد؟
الحقيقة هذه مسألة مهمة ينبغي أن يعرفها المسلم، بمعنى أنه مثلا أعطى لفلان 10,000 ريال يريد أن يصرفها له ويوصلها لأهله مثلا 120,000 جنيه، فأعطاه 10,000 ريال، كان ينبغي أن يسلم أهله في نفس الوقت بوكيله، فلم يفعل واتفق على أنه يردها بعد أسبوع ووصلها بعد أسبوع 120,000. هذا الفعل محرم وهذا العقد باطل، وعلى قول بعض العلماء فاسد. فما معناه؟ معناه أنه يحرم عليه أن يستخدم 10,000 ريال، والآخر يحرم عليه أن يستخدم 120,000 جنيه، يعني لا يجوز لكل منهما أن يتصرف في هذا المال لأنه جاء عن طريق صرف محرم وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد أو قال ها وها.
إذن لا تترتب عليه آثاره،
لا تترتب عليه آثار مطلقا، والآثار أن يتملك 10,000 ريال أو يتملك الآخر 120,000 جنيه، لا يتملكها بل يتعامل بمال يحرم عليه التعامل فيه.
جزاكم الله خيرا لهذا التوضيح، بارك الله فيكم، شكر الله لكم. وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر، دمتم في عون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات، كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.